نطل عليكم اليوم الأربعاء 30 آب 2023، لنعود بالذاكرة معكم من خلال صفحات ومقالات عايشت الثمانينات وأبطال المقاومة اللبنانية قبل وبعد استشهادهم. من إذاعة المقاومة اللبنانية العبارة الأحب على قلوبكم مستمعينا، نتمنى لكم صباحا جديدا مليئا بعطر القداسة من غاب عنا بالجسد. لقاؤنا ضمن برنامج لبنان مسيرة نضال يرافقكم اليوم بمقالات جديدة من العام 1988.
المسيرة السياسية.
ومن مجلة المسيرة السياسية في العام 1988 نقرأ في فقرة موضوع الغلاف: شارل مالك عظيم رحل، ملك الحرية وشاغل الإنسان. وفي التفاصيل: هذا الجبل أي تواضع سكبه، هو الذي صيته أعلى من بناء الأمم المتحدة في نيويورك، يرضى ويصر أن ينزل في حفرة في الترام. في 28 كانون الثاني 1987 رحل آخر المواقعين على ميثاق الأمم المتحدة. كانوا في 12 نيسان 1948 44 موقعا ومؤسسا. في شباط الماضي مات الأمريكي المستر ستاسل، كان ما قبل الأخير. أي حرص، أي هوس أن يكون شارل مالك المغادر الأخير، أن يكون القبطان الذي يغادر أخيرا. هل شعر أن الأمم المتحدة أصبحت اليوم سفينة تغرق؟ بين 1945 و 1955 عشرة أعوام سفيرا للبنان في الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية، مؤسس السفارة اللبنانية في واشنطن كان، وكذلك سفيرا للدول العربية الصديقة يوم لم يكن لها ممثلون بعد في أمريكا أو الأمم المتحدة. وهذا الموقع احتله الدكتور مالك من وزنه العالمي في المحافل الدولية، فقد أطال هذا الرجل بفكره وهالته على الولايات المتحدة في بدء الحرب الباردة بين الجبارين، وعشية خروج الولايات المتحدة من عزلتها الدولية سياسيا واضطرارها إلى الدخول في لعبة القوى الإقليمية. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء، بدا واضحا أن أمريكا تطل على العالم العام 1945 وهي التي تملك سياسة خارجية واضحة، أسوة بالسياسة البريطانية العريقة التي اكتسبتها بصفة كونها دولة استعمارية. وحتى CIA لم تكن أسست بعد، وبدا الحمل الدولي على الولايات المتحدة ثقيلا. وهنا برز دور الدكتور شارل مالك الذي أعطى الرؤية الضرورية للسياسة الخارجية لأمريكا والغرب عموما، وأسهم في بناء نظرة غربية للشرق بفضل صداقاته واتصالاته واحترام الغربيين لآرائه وحاجاتهم إليها. فبرز رجلا دبلوماسيا ومفكرا يشكل قوة الند للند في اتصالاته مع أرفع المسؤولين. وأهمية شارل مالك لم تكن من عالميته فقط، بل تبلورت في معرفته أن مكانة الدول ومصالحها تنبع من الدور الذي تقدر على القيام به، ومن في الشر يملك القدرات الفكرية والسياسية كلبنان. أيضا في فقرة موضوع الغلاف، الاتفاق الثلاثي ذهب عميقا في التراب، نقرأ ما كتب الصحفي أمجد اسكندر بإيجاز: نجحت القوات اللبنانية في 15 كانون الثاني 1986 في إسقاط الاتفاق الثلاثي السوري، لكن ثمة اتفاقا ثلاثيا نفسيا لم يسقط عبر عشرات الأعوام. فالعلاقة بين لبنان وسوريا مفتاحها معادلة أصبحت بديهية، وهي: ماذا تريد سوريا من لبنان؟ واللبنانيون يتنافسون منذ عشرات الأعوام لمعرفة المطالب السورية ويزايدون على غير العارفين. وبمعنى آخر، المؤمنون بالمطالب المحقة لدمشق في لبنان من دون إخفال عبارات السيادة والاستقلال طبعا، يلحسون المبرد من دون وعي منهم. فهذه المطالب المحقة التي يفرضها حسن الجوار والروابط خلقت معادلات نفسية خطرة تعني أن وجود لبنان كدولة مرتبطة بما تريده سوريا من لبنان، وكأنها الجمهورية اللبنانية لم توجد إلا لخدمة المصالح السورية، وبمقدار ما يلبي لبنان هذه المصالح يكسب الوجود. لماذا قلة تطرح المعادلة المعكوسة؟ ماذا يريد لبنان من سوريا؟ لماذا على لبنان أن يراعي الدواعي الأمنية والسياسية لجارته الشقيقة؟ ولماذا هذه الدواعي الأمنية والسياسية لا تطالبها أو تطلبها سوريا من جارها العراق والأردن أو حتى إسرائيل؟ وكيف تستمر هذه الدول كيانا واستقلالا على الرغم من إخلالها بالمصالح السورية؟ ولبنان زائل إذا لم يأخذها بالاعتبار، وزائل أيضا إذا هدد هذه المصالح. استاذ أمجد، يعني المستمعين سمعوا المقال، واللي مثل ما قلنا هو الاتفاق الثلاثي ذهب عميقا في التراب. معك بدنا نسترجع شو هو هالاتفاق وظروف عقد الاتفاق الثلاثي.
صباح الخير. أول شيء، الاتفاق الثلاثي يعتبر هو أحد أهم وأخطر المحطات بمحاولة النظام السوري وضع يده على لبنان بطريقة شرعية. الاتفاق قام بين ثلاث أطراف بهذاك الوقت كانوا يدينون بالولاء الكامل إلى النظام السوري. مسيحيا كان رئيس الهيئة التنفيذية في ذلك الوقت بحقيقة يلي عمل نوع من انقلاب داخل القوات اللبنانية بعد سلسلة انتفاضات، واحتكر بفترة معينة القرار السياسي بالقوات اللبنانية، وحاول بعد هالعملية أن يعقد صفقة تقوم على المصالح والسلطة مع النظام السوري بالتعاون مع حركة أمل والحزب الاشتراكي في ذلك الوقت. بطولة هذا الاتفاق أنه كان أول شيء جرب يختصر كل الشرائح اللبنانية بالأطراف الثلاثة، وكان هذا الشيء مش مضبوط لأنه كان في كثير قوى سياسية وطبعا شعبية معارضة لهذا الاتفاق الثلاثي. في كثير كان يجي حكي أوقات أنه لو اتطبق الاتفاق الثلاثي ما كان في نزوم لاتفاق الطائف، وأنه الاتفاق الثلاثي كان أفضل وخاصة للمسيحيين من اتفاق الطائف يلي عاد وصار بعدين بال89. هالحكي مش مضبوط. اتفاق الثلاثي أخطر بكثير من اتفاق الطائف، لا بل اتفاق الطائف هو عكسه تماما. الخطير بالاتفاق الثلاثي بموضوع السيادة اللبنانية. بالاتفاق الثلاثي تقريبا شرعنا وجود ايش النظام السوري بلبنان. اتفاق الطائف إذا حط برنامج زمني للانسحاب الجيش السوري بلبنان. إضافة إلى ذلك، اتفاق الثلاثي كان تقريبا مبني على تقاسم سلطة بين قوى معينة، أكثر ما كان قايم على وثاق وطني، يعني وثيقة وثاق وطني كما تسمى اتفاق الطائف بعدين. وطبعا انتفاضة اللي قادة الدكتور جعجع قادة على الاتفاق وعلى هيك مفاهيم لإخضاع الناس بطريقة معينة حتى تضل سوريا هي المناسكة بالسلطة بلبنان.
بالمقال وبأوله حضرتك بتقول أنه كان في معادلة معروفة، واللي هي ماذا تريد سوريا من لبنان، وبترجع بتسأل أنه ليه ما بنوصل لأنه ماذا يريد لبنان من سوريا.
الحرب اللبنانية مبدئيا رسميا اندلعت سنة 1975. التدخل السوري كان سابق لهذا التاريخ، وطبعا صار يتطور سنة بعد سنة بعد 1975. سوريا شو كان بدها بهداك الوقت؟ سوريا كان طبعا الرئيس حافظ الأسد هو قائد النظام السوري بسوريا. كانت خطة الأسد واضحة كتير، حتى يقدر يمسك السلطة بسوريا ضروري يمسك السلطة بلبنان حتى يفكك كل المزايدين بالداخل السوري من مال بيكون عطى انتصار او خلى الشعب السوري انه انا ليكو شو عم بعمل، انا عم جيب لكم قرار او اذا بدك حلم تاريخي. يعني نحن نعرف انه في كتير مسؤولين سوريين كانوا دائما يطمحوا انه يضموا لبنان الى سوريا عبر التاريخ. ثاني شيء كان امساكه بورثة لبنان بيعطيه قوة اقليمية حتى يفاوض القوى الكبرى.
إذا بدي أجي شوي لهلأ للحاضر، هل سوريا بعدها ممسكة بالورقة اللبنانية؟
لا طبعا، قرار السوري خص كتير بلبنان، لأنه بالآخر حتى القرار بسوريا بطل هو قرار بإيد نظام، يعني رئيس بشار الأسد. كلنا نعرف أنه اليوم يتنازع سوريا عدة قوى إقليمية ودولية، ونوع من اتفاق، وهذا أقر فيه رئيس بشار الأسد، أنه بالآخر صار فيه تشجير من النظام السوري للإمساك بلبنان لحزب الله، أي بمعنى آخر لإيران في لبنان.
بدي أنتقل لآخر سؤال أستاذ أمجد، بدي أحكي شوي عن مغامرة الصحافة بالكتابة الصحفية بوقت الحرب. أيمتى الصحافة بيكون بخطر برأيك؟ هل بالحرب أو بالسلم وبالحرب؟
دائما الصحافي بخطر بكل الاوقات، لبل الاوقات بالسلم، يعني بيكون في نوع من استرخاء، ممكن يعتبر انه اكثر في حريه حركه، مشان هيك بصير في استهدافات اكثر. ما ننسى انه في كثير صحفيين هن مقتلهم كان سبق اي حوادث كبرى بلبنان.
الصحفي أمجد إسكندر، الحديث معكم ممتع، على أمل أنه نلتقي قريبا بحديث صحفي أطول. وأيضا في فقرة محليات، من قال إن في غسطى مدافع فقط وفي تفاصيل. إذا كانت سويسرا الأبعد من منطق الحروب والنزاعات، تملك قوة دفاعية هائلة ومجتمعها منظم ومهيئ بقوته الذاتية للصمود حتى في وجه القوى النووية، فلبنان ملتصق حتى العظم بالحروب والنزاعات لا يمكن أن يطمح إلى أبعد من سويسرا، لا يمكن إلا أن يمتلك قوة أو قوى تؤمن الدفاع ومقومات للسقوط. العنصر الشاب هو الأساس، والطالب الجامعي تحديداً هو الأقدر من سواه على منح البندقية البعد السياسي والمثالي والحضري إن هو لم يشارك مباشرة في حملها. كثر ترددوا قبل تلبية الدعوة وكثر لم يلبوها، ربما كلمة ثكنة وعسكر ومناورة تخيفهم. لكن الذين حضروا إلى معهد غسطى يوم السبت 21 أيار لقضاء يوم مع الضباط والعيش في أجواء المعهد برعاية مصلحة الطلاب تغيروا، تبدلت النظرة، ولم يمضوا وقتهم في النظر إلى الساعة، لأن هناك أشياء كثيرة استرقت منهم الوقت والدهشة. في غسطى بالذات كانوا يعلمون ذلك، وفي غسطى مللات ودبابات ومدافع تقصف وتدوي وتوجع، وفي غسطى أيضا، وهذا ما فجأهم، ضباط طلاب في آن. ضباط الحرب هم ضباط القضية، وهذا أهم ما عرفوه ولمسوه وأعجبهم. في غسطى بنادق محشوة بالإيمان تحملها بذات نظيفة.
المسيرة العسكرية.
من مجلة المسيرة العسكرية في العام 1988 نقرأ في فقرة ثكنة، القائد للطلاب تثقفوا وغيروا. اهتمام القائد الدكتور سمير جعجع بالطلاب ليس جديدا، فهو صديقهم الأقرب من زمان، واهتمامه بهم كان ولا يزال كبيرا. وفي أول اللقاءات الدورية تحدث القائد عن أهمية الطلاب في حركة التغيير، ومما قال: يواجه المجتمع المسيحي نوعين من الأخطار، خارجية وداخلية، مواجهة الأخطار الخارجية تتم بالمقاومة، أما الأخطار الداخلية فتتمثل بمجموعة من السياسيين التقليديين الذين لم يفهموا بعد ماهية الأزمة التي نعيشها، وهم بذلك يشكلون عقبة في طريق حلها وفي طريق توحيد المجتمع المسيحي. واجبنا أن نقضي على هؤلاء السياسيين. كيف؟ أكيد ليس بالطرق العسكرية لأنها مضرة ولا تحل مشكلة. الطريقة الوحيدة هي القضاء على قواعدهم الشعبية من طريق الفكر والمنطق والإقناع، لأن سلاح المنطق هو الأقوى دائما. وهذا دوركم كطلاب، دور الخلايا الحزبية في المدارس، أن تقنعوا زملائكم بطرح القوات اللبنانية ونظرتها إلى الأزمة، ومن خلال الطلاب نصل إلى تغيير المجتمع بكامله وتوحيده. هذه كانت جولة سريعة على بعض المقالات التي كتبت في مجلة المسيرة في العام 1988. ابقوا معنا بهذا اليوم الطويل ضمن أسبوع الشهيد، ولكم من سيمونا حتشيتي وجوزيف كريم أطيب التحيات، وإلى الملتقى غدا بألف خير.